السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النووي رحمه الله تعالى في الحديث السادس من أحاديث الأربعين الجوامع التي جمعها في كتابه المختصر النافع الماتع الجامع لهذه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. الحديث السادس يقول رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الكنية بالولد هي الأصل، لأن الذكر أفضل جنسا من الأنثى، وسيأتي في الحديث الذي يليه الكنية بالأنثى عن أبي رقية. تكني بالأنثى جائز عند أهل العلم، لكن الأصل تكني بالذكر، لأن جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى. والمقصود بالكنية كما يقصد بالاسم واللقب هو التعريف، فإذا عرف بكنيته، والأصل أن تكون بالذكر بها ونعمة، إذا عرف الأنثى لشهرتها، وقد تكون البنت أفضل من أخيها، لأن تفضيل الجنس لا يعني تفضيل الأفراد، لا يعني تفضيل الأفراد. ولذا يقول أبو حيان في كتاب جمعه في بيان محاسن ابنته واسمها النضار، يقول: هي أفضل من أخيها حيان، أفضل من أخيها حيان. فيوجد في الجملة يعني من النساء من تفضل بعض الرجال، لكن يبقى أن الجنس جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى، وللرجال عليهن درجة. تفضيل شرعي، لكن لا يعني أنه تفضيل أفراد في مقابل أفراد، تفضيل جملي، يعني في الجملة الرجال أفضل من النساء. وهنا كني النعمان بولده عبد الله، وفي الحديث اللاحق كني تميم الداري بابنته رقية. وقد يكنى الرجل للتعريف به ولما يولد له، فعائشة أم عبد الله ولم يولد لها وليس لها ولد، وقد يكنى بشيء له فيه أدنى ملابسة ولو كان حيوانا، كما كني عبد الرحمن بن صخر الدوسي بأبي هريرة. وقد يكنى بمجموع ولده ويقال هو أبو الرجال مثلا، أو أبو الأشبال، أو ما أشبه ذلك، وهذه الكنى معروفة. لكن عندنا في الحديث الأول الكنية بالولد، والثاني الكنية بالبنت. قد الأصل في الكنية أن تكون بأكبر الأولاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من ولد؟ قال: نعم. قال: فمن أكبرهم؟ قال: الحكم. قال: أنت أبو الحكم، أنت أبو شريح. قال شريح، قال: أنت أبو شريح، لأنه كان يلقب بالحكم. قال: فما أكبرهم؟ قال شريح. قال: أنت أبو شريح، لأن الأكبر لا منازع له بين إخوته الصغار، لأن السن له دور الذي جاء في الحديث الصحيح كبر كبر. لكن لو لقب الرجل بأصغر أولاده أو بأوسطهم لميزة له مثلا، كما كني الإمام أحمد بأبي عبد الله وصالح أكبر من عبد الله، فلا مانع من ذلك إذا كان هناك مبرر وخلت المسألة من المفسدة، لأن هذا قد يجر إلى مفسدة بين الأولاد يكون فيه شحنة. إذا عرف الأب بالابن الصغير مع أنه يوجد أكبر منه، هذا قد يوغر نفس الكبير على أبيه وعلى أخيه. على كل حال الأمر في هذا تدرس فيه الأحوال والظروف المحيطة به. فيقول هنا عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. تأكيد إن، أنه قال الحلال بين والحرام بين، وجاءت به بعض الروايات، لكن التأكيد هنا متى تحتاج الجملة إلى التأكيد؟ وقد يوجد مؤكد ثاني غير إن حرف توكيد. لكن لو قال إن الحلال لبين وإن الحرام لبين صار فيها أكثر من مؤكد، كما سيأتي في قوله: ألا وإن لكل ملك حمى. هذه أكثر من مؤكد، هنا فيه التأكيد بإن الناسخة. متى تحتاج الجملة إلى التأكيد؟ إذا كان المخاطب خالي الذهن فإنه لا يحتاج إلى تأكيد. إذا كان عنده شيء من التردد أكد له بمؤكد واحد، إذا كان التردد أكثر احتاجت الجملة إلى أكثر من مؤكد. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، لأن الحلال قد يدعي بعض الناس أنه ليس ببين، والواقع يعني عند عامة الناس الحلال المجمع عليه الذي دلالة النصوص الصحيحة عليه صريحة، هذا لا إشكال فيه عند من يعيش بين أوساط المسلمين، بخلاف من يعيش خارج بلاد المسلمين وبين الكفار فقد يخفى عليه ما علم من الدين بالضرورة. لكن الكلام على المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين، الحلال بين بالنسبة له المجمع عليه من مأكول ومشروب وملبوس وما يحتاج إليه من أمور الحياة، هذا لا خفاء فيه، هذا لا خفاء فيه حتى على عامة الناس. وكذلك الحرام المتفق عليه الذي دلالة النصوص عليه الصحيحة صريحة، هذا أيضا بين، كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور التي جاءت الأدلة بتحريمها صراحة. والحلال هو المباح الذي لا إثم في تناوله، والحرام هو المحظور الذي يأثم فاعله ويختلف أهل العلم في الأصل في الأشياء في الأعيان التي ينتفع بها، هل الأصل فيها الحل أو الأصل فيها الحظر؟ حصل فيها الحل أو الحظر مسألة خلافية بين أهل العلم. فأبو حنيفة يقول: الحلال ما أحله الله، وغيره يقول: الحرام ما حرمه الله. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ما معنى هذا الكلام؟ هل بين الجملتين فرق؟ فرق يسير ولا فرق كبير؟ نعم، الكلام صحيح، الحلال ما أحله والحرام ما حرمه. في أحد يحلل أو يحرم غير الله جل وعلا؟ ما في أحد. إن الحكم إلا لله، فالحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله. لكن مفهوم الجملتين بينهما فرق كبير، مفهوم الجملتين بينهما فرق كبير. فأبو حنيفة حينما يقول الحلال ما أحله الله، معناه أن ما عدا ما نص على حله يبقى على المنع على الحظر حتى يرد دليل يبيحه، حتى يرد دليل يبيحه. والقول الثاني وقول الشافعي معه جمع من أهل العلم يقولون الحرام ما حرمه، معناه أنك إذا وجدت شيئا لا دليل ينص على تحريمه فلك أن تنتفع به، فلك أن تنتفع به، بخلاف قول الإمام أبي حنيفة أنك إذا وجدت ما تنتفع به فإنه لا يجوز لك الإقدام على الانتفاع به حتى يرد دليل يبيحه. وقالوا مثال ذلك الحشيشة، الحشيشة. من العجب أن شخصا حقق كتابا ورد فيه مثل هذا الكلام وقال إن الحشيشة كل على أصله، فالشافعي على أصله يبيحها وأبو حنيفة على أصله يحرمها، ثم علق المحقق بصفحات كيف يقال مثل هذا الكلام في الحشيشة التي أجمع العلماء على أنها محرمة وأنها أشد تحريما من الخمر، ونقل كلام شيخ الإسلام ونقل كلام ابن البيطار ونقل كلام الأئمة في الإجماع على تحريمها، لكنه لم يفهم المقصود. أنت في البر في الخلاء في نزهة وجدت نوع من الحشائش أعجبك لونه وطعمه ورائحته، ولا عندك نص يمنع ولا نص يحرم، تأكل ولا ما تأكل؟ ليس المقصود بها الحشيشة المسكرة أو المخدرة أو المفترة، لا، الحشيشة واحد في الحشيش وهو الكلى، هل تأكل ولا ما تأكل؟ كنت حنفيا لا تأكل حتى يرد دليل يقول إن هذا النوع من الحشيش مباح، وإذا كنت على رأي غيره فكل حتى تجد ما يمنع، حتى تجد ما يمنع إما بعينها أو بجنسها الضار مثلا كونها تضر فتمنع للضرر. هذا هو المقصود في كلام أهل العلم حينما يمثلون بالحشيشة، ولا يريدون بها الحشيشة المسكرة التي أجمع العلماء على تحريمها وعلى أنها أضر من الخمرة. وجدت حيوانا أو دويبة وأنت مشتهٍ لأكلها مثلا، هل تقدم على أكلها أو تنتظر حتى ترى الدليل الذي يبيح أو يمنع؟ كل على مذهبه، أبو حنيفة يقول لا تأكل بدليل، والشافعي هم من معهم يقولون كل حل تيرد الدليل على منعها. يوجد في بعض المركبات، مركبات الأدوية، مستخلصات أو أجزاء من بعض الحشرات أو بعض الحيوانات الصغيرة أو بعض الزواحف، وهذا كثير عندهم وقد يوجد عندهم بكامله محنط ويستعمل في بعض الأدوية، وهو على ما يقولون مجرب لمرض كذا أو لمرض كذا، أنت لا تجد نصا يدل على الإباحة ولا ما يدل على المنع. ففي محلات الأدوية الشعبية والأعشاب والتداوي بها من هذا أمثلة كثيرة، تجدون عندهم في أواني كبيرة كتنك مثلا فيها من الزواحف البرية أشياء وأنواع تستعمل، شيء للظهر، شيء للبصر، شيء للركب، شيء أمور عندهم أشياء يكتبون عليه أن هذا نافع لكذا وهذا نافع لكذا، وقد يستندون في ذلك إلى بعض كتب الطب القديم، يعني من خواص هذا الحيوان كذا، تجدون في حياة الحيوان الشيء الكثير. لكن ما حكم استعمال هذا الحيوان في هذا الدواء؟ هل هو من المباح أو من المحظور؟ لأن الله لم يجعل شفاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيما حرم عليها. فكل على مذهبه، أبو حنيفة يقول لا تأكل، الأصل المنع، وأنه لا يجوز الانتفاع إلا بدليل، وغيره يقولون انتفع حتى يرد الدليل المانع. وأيهما أحوط؟ نعم، مذهب أبو حنيفة أحوط في الأطعمة، في باب الأطعمة مذهب أبو حنيفة أحوط، مع أنه في باب الأشربة غيره أحوط، غيره أحوط. إن الحلال بين، معلوم أن الحلال مستوى الطرفين الذي لا إثم في تناوله ولا إثم في تركه، مما دلت النصوص الصحيح عليه صراحة، هذا بين واضح لا خفاء فيه على أحد، فلا يتردد في تناوله إلا من باب أنه قد يجر إلى ما وراءه، قد يجر إلى ما وراءه. فالاسترسال في المباحات يجر إلى المشتبهات، والاسترسال أيضا في المشتبهات يجر إلى المحرمات على ما سيأتي في بقية الحديث. ولذا كان السلف رحمهم الله تعالى فيما يذكر عنهم أنهم يتركون كثير من الأمور المباحة خشية أن تجرهم إلى الأمور المحرمة. والنفس لها ضراوة على ما تعتاد، فقد تعتاد شيئا مباحا ثم تطلبه في وقت من الأوقات لا تجده إلا من طريق فيه شبهة أو فيه حيلة، ثم بعد ذلك ترتكب بناء أن هذا ليس مجزوم بتحريمه، فيه شك فيه تردد، ثم إذا استرسلت في هذا النوع جرها هذا الاسترسال إلى الأمور المحرمة. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإن الحرام بين، كذلك الحرام الذي دلت النصوص الصحيحة الصريحة على تحريمه هذا لا يختلف فيه الناس. يعني هل يختلف الناس في تحريم الخمر كما يختلفون في تحريم الدخان مثلا؟ الخمر دلت النصوص القطعية الصريحة على تحريمه، بينما الدخان لا سيما في أول اكتشافه تردد بعض الناس في حكمه، ثم بعد ذلك لما اكتشف من الناحية الطبية الضرر العظيم المترتب على شربه جزم أهل العلم بتحريمه. وهكذا قد يكون الشيء في أول أمره مما يشك فيه فيكون من نوع المشتبهات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى نوع المحرمات أو المباحات حسب ما يتبين لأهل العلم من حقيقته. هذا بالنسبة لذات المحرم. وقد يكون الحلال بين ظاهر في أول الأمر، ثم بعد ذلك يكتشف فيه ما يضر أو العكس، قد يتخوف الناس من شيء يرون ضرره ثم بعد ذلك يطمئن الناس من الناحية الطبية أنه لا ضرر فيه، فينتقل من كونه مشتبها إلى مباحا أو العكس. وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، في بعض الروايات مشبهات وفي بعضها متشابهات، وهنا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأمور المشتبهة المترددة بين النوع الأول وبين النوع الثاني هذه يخفى أمرها على كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. مفهوم ذلك أنه يعلمها أيضا كثير من الناس. إذا كان الحلال البين يعلمه جميع الناس والحرام البين يعلمه جميع الناس، فهذه المشتبهات لترددها بين النوع الأول والنوع الثاني يخفى أمرها على كثير من الناس، وأمرها ظاهر جلي على عند كثير من الناس. فمفهوم قوله لا يعلمهن كثير من الناس مفهومه أنه يعلمهن كثير من الناس أيضا، لأن الناس فيهم كثرة. لكن لو كانت العبارة لا يعلمهن أكثر الناس لقلنا إنه يعلمهن القليل من الناس، لأن الكثير يقابله كثير، كثير يقابله كثير، بينما الأكثر يقابله الأقل. ولا شك أن هناك مشتبهات لا يعلمها إلا قليل من الناس، وذلكم لشدة الخفاء في هذه المشتبهات. يعني قوله لا يعلمهن كثير من الناس قالوا مفهومه أنه يعلمهن كثير من الناس، يعني هل المقابل الكثير هنا القليل أو أنه يوجد كثير من الناس وهو في مقابلهم أيضا كثير بخلاف أقل وأكثر، بخلاف الأكثر والأقل. يعني حينما يقول الله جل وعلا إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، مفهومه أن البعض الآخر من الظن ليس بإثم. فعلى هذا لو قال شخص الله جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم وأقول إن بعض الظن ليس بإثم، فنقول أنت أحد شخصين، إما أن يكون كلامك كفرا أو يكون صحيحا. كيف يكون كفر؟ إذا قصدت البعض الذي قرر الله وحكم عليه بأنه إثم تقول ليس بإثم، تكفر بهذا، أنت مكذب لله. لكن إذا قصدت البعض الآخر الذي يفهم من هذا البعض نقول كلامك صحيح، لأن مفهوم البعض أن هناك بعض آخر ليس بإثم. وهنا مفهوم كثير من الناس أن هناك من الناس كثير أيضا يعلمون هذه المشتبهات. لكن هذا من حيث تحليل اللفظ، بخلاف ما لو قال لا يعلمهن أكثر الناس فيفهم منه أنه يعلمهن القليل من الناس. لكن بالنسبة للواقع أن المشتبهات يعلمها كثير من الناس أو القليل المشتبهات، نقول من هذه المشتبهات من يعلمها أكثر الناس، ومن المشتبهات من يعلمها كثير من الناس، ومن المشتبهات من ما لا يعلمه إلا أقل الناس، أقل القليل من الراسخين من أهل العلم. وذلكم لأن الاشتباه أمر نسبي، الاشتباه أمر نسبي، قد يوجد اشتباه يشتبه على كثير من الناس ثم بعد ذلك يأتي من أهل العلم من يجليه ويوضحه للناس فينكشف هذا الاشتباه، ويبقى عدد قليل لا يستوعب هذا البيان فيبقى مشتبه عليه. والكثرة وإن كانت بالنسبة لأوساط العلم العلماء وطلاب العلم أمر نسبي، لكنها بالنسبة لعامة الناس الذين لا يستمعون لتوضيح أهل العلم والبيان أهل العلم ولا يطالعون ولا يبحثون عن البيان النبوي وبيان من يقوم مقامهم من ورثته عليه الصلاة والسلام، يبقى الكثرة فيهم ظاهرة لعموم الناس. لا يعلمهن كثير من الناس، سبب هذا الاشتباه، سبب هذا الاشتباه أولا عدم بلوغ الدليل، عدم بلوغ الدليل. فإذا كانت المسألة خالية من الدليل المانع أو المبيح صار الحكم فيه بالنسبة للعالم الذي لا يستطيع أن يحكم لعدم وجود الدليل صارت من المشتبهات حتى يقف على الدليل. الاختلاف في فهم الدليل، الدليل موجود لكن اختلفوا في فهمه، اختلفوا في فهمه أيضا، الاختلاف في الفهم يورث الاشتباه. فمثلا عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة عام عموم المسلمين الذين يتبعون المذاهب الثلاثة لا إشكال عندهم في أن عرنة ليست في الموقف، وأما من يتبع الإمام مالك الذي يرى أن هذا موقف لكنه منهي عن الوقوف فيه، ولو لم يكن من عرفة لما استثني. هذا مثل هذا الفهم عند هذا الإمام المعروف بالاطلاع الواسع على السنة والفهم الدقيق للسنة يورث اشتباه عند من يسمع كلام الإمام مالك. فسبب الاشتباه هنا فهم الدليل، الدليل موجود وصحيح وشبه الصريح عند عامة أهل العلم، لكن فهم الإمام مالك لهذا الدليل أورث اشتباها عند بعض الناس. فمما يسبب الاشتباه الاختلاف في فهم الدليل، فمما يسبب الاشتباه الاختلاف في فهم الدليل. قد يوجد الدليل المانع وله دليل مخصص أو مقيد أو ناسخ، بمعنى يوجد رافع كلي أو جزئي لدلالة هذا الدليل الصحيح الصريح، لكن بعض الناس لم يطلع عليه، هذا أيضا يورث اشتباه، يورث اشتباه. من الاختلاف في فهم الدليل عند تعارض الأدلة اختلاف العلماء في التعامل مع هذه الأدلة، واختلافهم في القواعد والأصول التي يبنون عليها مذاهبهم، هذا أيضا يورث اشتباه. فمثلا لو دخل الآن شخص، لو دخل شخص فإما أن يصلي ركعتين امتثالا لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقد يدخل اثنان، واحد يصلي وواحد يجلس لا يصلي، وهذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة، والتعارض يورث اشتباه. فهاتان الركعتان اللتان يصليهما الداخل في وقت النهي من الأمور المشتبهة، قد تكون واضحة عند بعض الناس وقد يكون فعلها واضحا عند بعض الناس، وقد يكون تركها واضحا عند بعض الناس، فتكون إما من القسم الأول عند بعض أو من القسم الثاني عند بعض، وقد تكون من المشتبهات لخفاء وجه الجمع بين هذه النصوص المتعارضة. ونحن نرى الإخوان يدخلون الآن المسجد بعضهم يجلس وبعضهم يصلي، فبعضهم يعمل بلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبعضهم يعمل بلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كل معه حق وكل معه دليل، لكن ما الحق في هذه المسألة؟ لأن الحق لا يتعدد، وليس كل مجتهد مصيبا، الحق واحد لا يتعدد. فمن الذي يقرر أن ما أن فلان هو الموافق لما عند الله جل وعلا، أو أن فلانا الذي فعل ضد ما فعله هو الموافق لما عند الله جل وعلا؟ هذا أيضا مما يورث الاشتباه. والمسألة طويلة الذيول، يعني حينما يقول الشافعية ومن يقول بقولهم مثل شيخ الإسلام رحمه الله أن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والعام والخاص مقدم على العام، هذا نقل المسألة من حيز الاشتباه إلى حيز الحلال البين. لكن حينما يقول الطرف الآخر وهم جمهور أهل العلم أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام، انتقلت عندهم من النوع الأول إلى النوع الثاني، وبقيت بالنسبة لكثير من الناس مشتبهة، حتى أن بعضهم قال لا تدخل المسجد في هذه الأوقات لئلا تقع في الحرج، وبعضهم قال إذا دخلت المسجد تظل واقفا لا تجلس، ومنهم من قال إذا دخلت المسجد اضطجع عشان ما تخالف النص فلا تجلس. هذا أيضا مما يورث الاشتباه، ومن استبان عنده الدليل واتضحت له دلالته صار من الذين يعلمون هذه المشتبهات، وهذا لكل عالم من أهل العلم نصيبه من هذا العلم الذي نص عليه في هذا الحديث، لأن الحلال البين هذا ما يكلف المجتهد شيئا، والحرام البين لا يكلف المجتهد شيئا. لكن هل هناك مشتبهات أو شبهات أو مشبهات أو متشابهات تخفى على جميع الناس؟ تخفى على جميع الناس؟ من لا يعلمها كثير، لا يعلمون كثير من الناس، يعلمهن كثير من الناس. بالمقابل هناك أشياء مشتبهة تخفى على أكثر الناس ولا يعلمها إلا القليل النادر، وبعضهم يمنع أن يوجد في النصوص ما يستغلق على جميع أهل العلم في جميع الأقطار وفي جميع العصور، لأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل إلى القرآن ليبين للناس، وما ترك شيئا مما تحتاجه الأمة إلا بينه. وأهل العلم لا سيما أهل التأويل يختلفون في وجود مثل هذا تبعا للوقف في سورة آل عمران على قوله وأخر متشابهات إلا الله، الوقوف على لفظ الجلالة يدل على أن هناك من المتشابه ما لا يعلمه إلا الله. هل يرد هذا المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله على كون القرآن نزل بيانا لكل شيء وما فرط في الكتاب من شيء، ويطعن في وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه للناس ما نزل إليهم، أو نقول أنه وجود مثل هذا وهو قليل نادر لامتحان إيمان بعض الناس، لامتحان إيمان بعض الناس؟ الراسخون في العلم يقولون آمنا، هذا الامتحان الإيمان، وهذا بناء على الوقف على لفظ الجلالة. وأما الوقف على والراسخون في العلم كما يقول مجاهد وغيره فيدل على أنه لا يوجد هناك من المتشابه ما يعجز عنه جميع أهل العلم حتى الراسخين، حتى الراسخين، يعني وجود القليل النادر لا يقدح في القواعد العامة، كما أن كون القرآن بلسان عربي مبين لا يعني أن وجود كلمة أو كلمات بغير العربية تقدح في كونه بلسان عربي مبين. الشيء القليل النزر اليسير هذا لا يقدح في القواعد العامة، على الخلاف بينهم في وجود كلمات أعجمية في القرآن، مع بعد إجماعهم على أنه لا يوجد تراكيب أعجمية، جمل أعجمية غير موجودة بالإجماع، وأعلام أعجمية موجودة بالإجماع، لكن الكلام في الألفاظ الأعجمية هل هي موجودة في القرآن أو غير موجودة، تدخل تحت النفي أو لا تدخل. والشيء اليسير يقرر جمع من العلم أنه لا يؤثر في الحكم، على أن ما قيل في القرآن من الكلمات الأعجمية من أهل العلم من يقول إنها مما اتفقت عليه اللغات، مما اتفقت عليه اللغات، يعني تكلم به العجم وتكلم به العرب، أو أن أصله أعجمي ثم عرب. وكون الشيء القليل النادر لا يؤثر في كون القرآن نزل بلسان عربي، لا سيما مع وجود الأعلام الأعجمية وسمى بها العرب وتداولوها ولاكتها أنفسهم، لا يبرر لما يقوله بعض الناس من استعمال بعض الاصطلاحات والألفاظ الأعجمية مع وجود ما يقوم مقامها من ألفاظ عربية. يعني تجد بعض الناس يخاطب ببعض الألفاظ الأعجمية يقول إن هذا لا يؤثر في كون اللغة العربية هي الأصل. نقول إن هذا لو وجد في غير هذا العصر الذي ظهرت فيه الأمة مظهر الضعف، وأن ما يتكلم بهذه الألفاظ يقتدي بالكفار ويلهج بلهجتهم من باب الإعجاب بهم كما هو ظاهر. يعني مرة في سؤال على الهاتف سأل واحد سؤال شرعي، يسأل عن حكم شرعي، لما انتهى من السؤال قال أوكي، ذا يليق بشخص في لا سيما في مثل هذا المقام. لا شك أن هذا يدل على شيء من الانهزامية، وعلى المسلم أن يعتز بدينه، بدينه ولغته التي حملت هذا الدين. تجدون بعض الألفاظ يعني يتشدق بها بعض الناس من باب الإعجاب، نقول هذا لا شك في منعه، لكن قد تكون الحاجة داعية إلى بعض تعلم أو تعلم بعض اللغات والتخاطب بها والتحدث بها عند الحاجة إليها، هذا أمر لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، لكن لا لجميع الناس، وإنما لمن يحتاجه فقط. الأصل المنع والحاجة تقدر بقدرها، لكن المشكلة في حينما يتخاطب الناس به بين أهليهم وذويهم وأقرانهم وأمثالهم ونظرائهم يتشدقون بها، هذا هو محل النظر. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات، هذه الأمر المشتبه عليك الذي لم يتبين ولم يتحرر لك أنه من النوع الأول أو من النوع الثاني، عليك أن تتقيه استبراء للدين، طلبا لبراءة دينك وعرضك. ولا شك أن طلب البراءة للدين هذا أمر مطلوب، يعني لتخرج من العهدة بيقين اترك هذا الأمر، اترك هذا هذه الشبهة، وعليك أن تجعل بينك وبينها وقاية، طلبا لبراءة دينك وأنت مطالب بهذا. لكن ما معنى استبراء العرض؟ استبراء العرض يعني أن الناس إذا رأوك تتناول هذه الأمور وتزاول هذه الأمور المشتبهة لاكتك ألسنتهم. فمنهم من يقول فلان يرتكب حرام لأن ميله إلى أن هذا الأمر المشتبه من النوع الثاني، ومنهم من يقول يرتكب حلال، ومنهم من يقول هذا لا يحتاط لدينه وهذا، فتبقى حديثا للناس في مجالسهم ينالون من عرضك الذي هو محل المدح أو الذم ما ينالون، فأنت عليك أن تطلب البراءة لعرضك. لكن هل ملحظ العرض، ملحظ الدين شرعي، ملحظ الدين شرعي، لكن هل ملاحظة الناس وترك العمل من أجل أن لا يقول الناس فلان يفعل كذا أو فلان يفعل كذا، هل هذا شرعي أو غير شرعي؟ كونك تترك المباح لئلا يقال يقول الناس حلال البين، أو تترك المأمور به لئلا يقول الناس، هذا رياء، رياء. كما أنك لو فعلت شيئا من أجل الناس ولو كان أصله شرعيا فإنه من باب الرياء. لكن الأمر المتردد فيه هل يلاحظ فيه كلام الناس، وهل لكلام الناس أثر في الفعل أو الترك؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. الاستبراء للدين شرعي، والاستبراء للعرض شرعي ولا غير شرعي؟ كونه دافع للفعل أو دافع للترك لئلا يقول الناس أنه يفعل كذا أو يترك كذا، هذا في الأصل ليس بشرعي، لأن المنظور إليه هو الله وحده جل وعلا. لكن باعتبار أن هذا الأمر صار سببا لتأثيم بعض الناس، وصار سببا لضررك، لأن الكلام يجر بعضه بعضا إلى أن يصل إلى حد أن ما يتضرر به الإنسان، فعليك أن تستبرئ، لا سيما والمسألة في أمر لم يتبين لك فيه الترك أو الفعل. أما ما تبين لك فيه الفعل أو الترك من النوع الأول أو الثاني فلا تلتفت إلى كلام أحد، لا تلتفت إلى كلام أحد، لا سيما في المأمورات والمنهيات، فعليك أن تفعل ما أمرت به ولو قال الناس ما قالوا، وعليك أن تنتهي عما نهيت عنه ولو قال الناس ما قال. يبقى الأمور المشتبهة التي ليس ما يدل عليها صراحة ما أن تفعل أو تترك، في مثل هذا عليك أن تتقي وتستبرئ لعرضك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع لا محالة أو كاد أن يقع. من المعلوم أن النفس تقود الإنسان، إذا اعتادت على شيء وقد لا يكون مقصودا له من أول الأمر، أن تعتاد المباح وتكثر منه وتستغرق وتوغل فيه فتعتاده نفسك وتكون لها ضراوة فيه بحيث تجبرك على تناوله في كل وقت إذا اعتدته، وهذا ما يعرف بنوع الإدمان، والإدمان هو المداومة على الشيء، وإن اقترن ببعض الأمور دون بعض لكن هناك إدمان، إدمان في مباحات، والإدمان على هذه المباحات تجعلك تطلبها في أول الأمر من حلها، لأنك مسلم تتدين بالإسلام وتأتمر وتنتهي، هذا الأصل. لكن قد لا تجد هذا المباح الذي عودت نفسك عليه من أمر حلال بين، فتطلبه بوسائل أو بطرق قد لا تسلم، قد تتأول، قد تقول الجمهور يبيحون هذا، هذه الطريق أنت في أول الأمر تتورع عن مسألة التورق مثلا، لأن فيها كلام لأهل العلم، كلام لابن عباس، كلام لعمر بن عبد العزيز، كلام لشيخ الإسلام، هذا الكلام يورث شبهة، لكن ليست من القوة بحيث يتركها الإنسان إذا اضطر إليها مع عدم وجود البديل، لأن الأئمة وعموم أهل العلم من السلف والخلف على جوازها، يعني عرف بالمنع منها ابن عباس، عمر بن عبد العزيز، شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء يحرمونها، من عداهم يقولون بأنها هي الحل الوحيد حينما تستغرق الطرق من القرض أو السلم أو غيرهما من الحلول الشرعية. لكن إذا استغلقت الأبواب وأنت مضطر إلى مبلغ من المال، عامة أهل العلم على جوازها، فأنت تتورع في أول الأمر فلا تجد، فلا تسلكها. ثم بعد ذلك تجد نفسك مع التوسع في المباحات أنك محتاج إلى هذه المسألة، مع أنك كنت ممن يتورع عنها. وإذا توسعت قد تأخذ أموال الناس للتكثر لا للحاجة ولا للضرورة، مع أنه قد جاء المنع منه. قد طيب ما وجدت من تتعامل معه هذه المعاملة على جهة التورق، وأنت عودت نفسك على هذا الأمر الذي لا تستطيع أن تخلى عنه، تذهب إلى مسألة أشد منها، تقول العينة يبيحها الشافعي. يعني انتقلنا من مسألة يبيحها عامة أهل العلم ويمنعها القليل، انتقلنا إلى العكس. مسألة العينة يعني باع عليك السلعة، فبدلا من أن تبيعها على غيري في مسألة التورق اشترط عليك أن تبيعها عليه، هذه مسألة العينة. تقول الله الشافعي إمام من أئمة المسلمين، يبيعها الشافعي وأتباعه، شو المانع ما نستعملها، ولست بأورع من الشافعي. ترتكب العينة، ثم تتدرج في الأمر إلى أن ترتكب الربا المجمع على تحريمه. ولذلك ترك كثير من السلف كثير من المباحات ليس من باب العبث ولا من باب التضييق على النفس. إذا وجد في عصرنا من يترك كثير من المباحات ويقتصر على القليل، لأن الدنيا ممر ومعبر إلى الآخرة، تجد الناس يسخرون منه ويتحدثون به في المجالس. وهل مثل هذا الترك مما يستبرأ به العرض؟ ولا يستبرأ به الدين إلا إذا قلنا أنه يحرم ما أحل الله. لكن إذا كان يرى هذه الأمور مباحة لكن يقول ما له داعي أمر النفس على أمور تنقطع فيما بعد ثم أبحث عنها فلا أجدها، وقد تجرني إلى أشياء وأنا لست بحاجة ولست بملزم أن أستعمل هذا المباح. هكذا يكون التدرج والخوف من الاسترسال في المباحات من هذا. فكيف بالشبهات؟ إذا استرسل الإنسان في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. فالذي يسترسل ويتعامل مع الناس طول عمره في مسألة التورق، وهذا وجد من بعض التجار أنه استعمل هذه المسألة مع الناس 50 سنة مثلا، هل يتيسر له في كل وقت سلعة يملكها ملكا تاما يحوزها إلى رحله ثم يبيعها على المحتاج محتاج القيمة، ثم يحوزها المحتاج إلى رحله ثم يبيعها على طرف ثالث، تتيسر هذه العمليات بهذه الطريقة في كل وقت؟ لا، تجد أحيانا يضيق عليه الوقت وأحيانا لا يتيسر له، أحيانا التاجر الأول لا يمكنه من حيازة السلعة، وأحيانا ثم بعد ذلك يريد أن يمشي هذا الزبون لا يفوت، لأنه اعتاد هذه الطريقة فيتجاوزها فيقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني نقول وقع لا محالة أو أنها تجره إلى الوقوع في الحرام، كما أن المباحات تجره إلى الوقوع في المشبهات والمكروهات، كما جاء في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. يعني قال أهل العلم أن البيضة ليست بنصاب تقطع فيه اليد، وإنما يعتاد سرقة الشيء اليسير ثم يقوده ذلك إلى سرقة ما هو أكبر منه حتى يصل إلى النصاب الذي تقطع به اليد. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يكاد أن يقع في الحرام أو أن هذه الشبهات تجره إلى الوقوع في الحرام، تجره إلى الوقوع في الحرام، كما أن سرقة الشيء اليسير يجره إلى الوقوع في سرقة الشيء الكثير الذي تقطع به اليد. لأن لو قلنا أنه وقع في الحرام لا محالة قلنا أن الشبهات من النوع الثاني، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذن الشبهات حرام، فانتقلت إلى النوع الثاني بدلا من أن تكون من النوع الثالث. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى ما يحميه من يقدر عليه بحيث يمنع الناس منه من الأمور المباحة. الإنسان يحمي ماله ولا يلام في ذلك، اشترى أرضا فسورها ومنع الناس من دخولها يمنع من ذلك؟ لا، المقصود حمى المباح ومنع الناس من دخوله والرعي فيه. كالراعي يرعى حول الحمى، راعي الإبل أو الغنم أو البقر أو الخيل أو غيرها من الحيوانات يرعى حول حمى. هذه البهائم وهذه الحيوانات لا تملك من أن تدخل هذا الحمى، لا سيما إذا كان الدخول ممكنا، هذه تستدرج تأكل من ما حولها ثم تنتقل إلى الذي بعده ثم تنتقل إلى الذي بعده حتى تدخل في هذا الحمى. ومثل هذا يعني متصور، هذه بهائم لا عقل لها، لا تأتمر ولا تنتهي إلا بما تراه من حولها. إذا كان الراعي معه العصا ويذودها عن هذا المكان تنزجر، وإلا هي تسترسل وترعى حيث تجد الرعي. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، قد لا يستطيع منع هذه الدواب وهذه المواشي، وقد يستطيع لكن لا يملك نفسه، يتركه يقول الذي حماها أيراقبنا ولا يدري، وش المانع والأرض واحدة وكلها لله، ويتأول لا سيما إذا كان الحمى بحق، لأن الحمى قد يكون بحق ومباح إذا كان لمصالح المسلمين العامة كإبل الصدقة، أو منع الحاكم من دخول هذه الأرض لأنه ينوي فيها إقامة مشروع لعموم المسلمين ينفعهم، هذا له أن يحمي هذه الأرض. أما بغير حق كان يحميها لأمواله الخاصة فهذا لا يجوز. والحديث لم يسق لبيان حكم الحمى، وهنا نقول أن النص قد تكون دلالته على المسألة أصلية، وقد تكون دلالته على المسألة تبعية، دلالته على المسألة تبعية. ومن الأخبار ما يساق لبيان الواقع لا للدلالة على حكم أصلا، لا للدلالة على حكم أصلا، فهنا إنما هو لبيان الواقع لا لبيان حكم الحمى، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون في آخر الزمان، ما يكون في آخر الزمان ذكر فيه أمور محرمة. هل معنى هذا أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها يدل على إباحتها، وأن الضعينة تركب من المدينة إلى عدن أو من المدينة إلى كذا، هذا يدل على جواز سفر المرأة بغير محرم؟ هذا حكاية واقع، حكاية واقع لا يدل على الحكم الشرعي، وليس في مثل هذا الدليل دلالة لا أصلية ولا تبعية، لا أصلية ولا تبعية. والدلالة أصلية مجمع على العمل بها ولزومها، وأما بالنسبة للدلالة التبعية فهي محل خلاف بين أهل العلم. والشاطبي فيما قرره في الموافقات أنها لا يستدل بها، إنما يستدل بالدليل على ما سيق لأجله. ونجد أهل العلم يستنبطون من الآية أو من الحديث المسائل الكثيرة، منها ما يقرب استنباطه ومنها ما يكون الاستنباط ظاهر وقريب لكنه أبعد من الذي قبله، منها ما يكون وجه الدلالة منه بعيدا. ولا شك أن النص الشرعي حينما يساق إذا كان من آية أو من حديث ثابت أنه من قول الله جل وعلا أو من قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يخفى عليه ما ينتاب هذا الدليل وما يعرض له إذا كان سيق لبيان حكم من الأحكام. فتجد من الأحاديث ما استنبط منه أهل العلم أكثر من 100 فائدة، 100 حكم، 200 حكم، أحكام كثيرة استنبطون من الدليل الواحد، منها ما دلالة الخبر عليه ظاهرة، ومنها ما دلالة الخبر عليه متوسطة، ومنها ما دلالة الخبر عليه خفية. هذا فيما إذا لم يعارض هذا الدليل بمدلوليه الأصلي والتبعي. أما إذا عورض فلا شك أن العمل بالأقوى من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. فمثلا الحائض تصنع أو تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت، استدل به من يقول أن الحائض تقرأ القرآن لأن الحاج يقرأ القرآن. لكن الوصف المؤثر في المسألة الحج، وهل من أعمال الحج المقصودة للحج قراءة القرآن؟ يعني ليس من أعمال الحج قراءة القرآن، ولذا لو حج شخص ولم يقرأ إلا في الصلاة، الصلاة لا بد من قراءة فيها، أو أن حائضا حجت وفور أن طهرت طافت ولم تتكلم بكلمة، ومع هذا منذ أحرمت إلى أن حلت ما قرأت شيء من القرآن، حجها صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فليس القرآن من متطلبات الحج، فالدلالة هنا تبعية ملغاة باعتبار المعارضة، هذا على خلاف بين أهل العلم في ثبوت المعارض وعدم ثبوته. ومثل ذلك حينما يستدل الحنفية على امتداد وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه بحديث إنما مثلكم ومثل من كان قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى نصف النهار، يعني إلى الزوال، بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى غروب الشمس بدينارين. فاحتج أهل الكتاب فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، ولا يمكن أن يكون المثل الأول اللي نصف النهار مثل لليهود، والمثل الثاني من نصف النهار إلى وقت العصر مثل للنصارى، ومثل من وقت العصر إلى غروب الشمس ومثل المسلمين. فاحتج اليهود واحتجاجهم ظاهر، وقتهم أطول وأجرهم أقل. احتجاج النصارى يقول الحنفية لا يمكن أن يكون ظاهرا وجيها إلا إذا قلنا أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، لأن لو قلنا أن وقت الظهر ينتهي إلى مصير ظل الشيء مثله ما قلنا أنهم أكثر عملا. هل يمكن أن يستدل بمثل هذا الحديث على امتداد وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه مع وجود أحاديث صحيحة صريحة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم ووقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله؟ يعني تعارض هذه الدلالة التبعية التي لم يسق الحديث من أجلها، إنما سيق الحديث لبيان فضل هذه الأمة، هذه دلالة تبعية معارضة بدلالة أصح وأصرح منها فمثل هذا تكون الدلالة الطبيعية ملغاة على القول بأنه يمكن أن يكون في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أن وقت الظهر مساوي أو أقصر من وقت العصر إذا قلنا إنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، على أن ابن حزم وهو الواقع يشهد بأن وقت الظهر أطول في كل زمان وفي كل مكان من وقت العصر، حتى على قول الجمهور الذين يرون أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله.